الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند كلامه على الأخذ بالدلائل والقرائن، وتوقفنا عند قوله: وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهرا أنه لولا صدق المدعى أو لولا صدق المدعي لا دفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي فقدمت على أصل براءة الذمة. وهذا كلام صحيح ظاهر، فإن المدعي إذا ادعى دعوة وكانت اليمين على المدعى عليه فأبى أن يحلف فإن النكول دليل على صدق المدعي، إذ لو كان صادقا لبرأ نفسه باليمين، فلما لم يبرأ نفسه باليمين دل على كذبه، فيتقوى جانب المدعي فيحلف ويقضى له بدعوة. فالأخذ بالنكول هو من الأخذ بالقرائن الظاهرة التي تدل على صدق المدعي. قال: وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النكول والحس شاهد بذلك، فكيف يسوغ تعطيل شهادتها؟ ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يقرر عم خوي ابن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي غيبه وادعى نفاده، فقال له: العهد قريب والمال أكبر من ذلك. وهذا أخذ بالقرائن، العهد قريب هذه قرينة والمال أكبر من ذلك قرينة أخرى. قال: فهاتان قرينتان في غاية القوة، كثرة المال وقصر المدة التي ينفق كله فيها. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالقرائن، وهذا من جملة الأدلة الدالة على الأخذ بالقرائن. قال: وشرح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما أجلى يهود بني النضير من المدينة على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم غير الحلقة والسلاح، وكان ابن أبي الحقيق مال عظيم بلغ مسك ثور من ذهب، أي جلد ثور من ذهب وحلي. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وكان بعضها عنوة وبعضها صلحا، ففتح أحد جانبيها صلحا وتحصن أهل الجانب الآخر، فحصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر يوما، فسألوه الصلح. وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل فأكلمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فنزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصورهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسولي إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك. قال حماد بن سلمة: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والأرض والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. قال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بالنكث الذي نكثوا. ففي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة، وعقوبة أهل التهم، وجواز الصلح على الشرط، وانتقاض العهد إذا خالفوا ما شرط عليهم. وفيه من الحكم إخزاء الله لأعدائه بأيديهم وسعيهم، وإلا فهو سبحانه قادر على أن يطلع رسوله على الكنز فيأخذه عنوة، ولكن كان في أخذه على هذه الحال من الحكمة والفوائد وإخزاء الكفرة أنفسهم بأيديهم ما فيه، والله أعلم. وفي بعض طرق هذه القصة أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فعذبه، وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق فأقر به وظهر عنده قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب. وليس هذا إقامة للحد بالإقرار الذي أكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي توصل إليه بالإقرار، وهذا كلام حسن. فإنه إذا أقر بالسرقة عن طريق الإكراه من غير بينة فلا يقام عليه الحد، لكن إن أكره وأقر بالسرقة فوجد المال المسروق فيقام عليه الحد، لا من أجل أن إقراره كان عن إكراه، لكن بسبب وجود المال، وهذا يدل على صحة الإقرار، لما وجد المال دل ذلك على صحة الإقرار. فكل هذا من الأخذ بالقرائن. المؤلف رحمة الله عليه بسط القول في هذه القصة لما فيه من الدلالة الظاهرة على الأخذ بالقرائن، فلهذا كما عرفنا بسطها: العهد قريب والمال أكبر من ذلك. فالأخذ بالقرائن مما يحتاج إليه من أراد أن يقضي بين الناس، فهذا الأمر الأمور المهمة، وهو من الفقه النافع، وهذا كما ذكرنا أنه هو فقه الواقع النافع، لا ما يقوله أهل التحزب من فقه السياسة، فقه الكذب والدجل والاحتيال واللف والدوران، فذاك فقه ضار. أما هذا الفقه الذي ذكره العلامة القيم رحمة الله عليه في هذا الموضع هو الفقه النافع. نقف عند قوله: فصل. ومن ذلك قول أمير المؤمنين رضي الله عنه للضعين التي حملت كتاب حاطب، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. نكتفي بهذا والحمد لله.